والفرق بينهما صفة وحكما. أولا تخريجهما. حديث ابن عباس كما قال الحافظ أخرجه ابن خزيمة وعنه أخرجه الحاكم من طريق محمد ابن علي ابن محرز. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق الحديث. هذا هو السند من طريق محمد ابن علي بن محرز. حدثنا أبو أحمد الزبيري عن حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث رجاله ثقات لكنه أعل بعلتين العلة الأولى أن أبا أحمد الزبيري واسمه محمد ابن عبد الله الزبيري وإن كان ثقة إلا أن العلماء تكلموا في روايته عن سفيان بن عيينة يعني تكلموا في أحاديثه عن سفيان بن عيينة. وقد لخص الحافظ حاله في التقريب قال ثقة ثبت إلا أنه يخطئ في حديث الثوري سفيان الثوري. ومثل الإسناد اللي معنا لأن الإسناد اللي معنا هو من رواية أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه وتفرد الزبيري هذا برفعه ولهذا ابن خزيمة لما أورده في صحيحه قال لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري وكذلك ذكر الحافظ في التلخيص نقلا عن الدارقطني أنه لم يرفعه إلا الزبيري هذا. وهكذا أيضا ذكر الحافظ أبو بكر البغدادي في تاريخ بغداد ذكر أيضا أن أبا بكر الزبيري أن أبا أحمد الزبيري انفرد برفع هذا الحديث. قال البيهقي هكذا رواه أبو أحمد مرفوعا ورواه غيره موقوفا وهو أصح لكن حديث جابر اللي ذكر الحافظ بعده وهذا هو السر والله أعلم في أن الحافظ ذكر حديث جابر بعده مباشرة. أقول حديث جابر يشهد له والذي أخرجه الحاكم ومن طريقه البيهقي عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم فيه الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. يحل الصلاة ويحرم الطعام. قال الحاكم إسناده صحيح ووفقه الذهبي. ثم رواه الدارقطني والبيهقي مرسلا يعني عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني بإسقاط جابر الصحابي رضي الله عنه. ولهذا قال البيهقي روي موصولا وروي مرسلا وهو أصح, روي موصولا وروي مرسلا وهو أصح. لكن يشهد لما الحديث الذي قبله كما يشهد له أحاديث أخرى وردت في الباب, الحديث سمرة, حديث طلق بن علي, حديث عبد الرحمن ابن عائش. هذه الحديث ذكر فيها أن الفجر فجران وهي في أسانيدها مقال. لكن على أي حال إذا اجتمعت هذه الحديث الخمسة شد بعضها بعضا وقويت, والواقع يؤيدها, الواقع يؤيدها. شرح الألفاظ, قوله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران, إنما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالفجرين لأن كون الفجر فجرين هذا ثابت في اللغة, فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الفرق بينهما من جهة الشرع. يعني لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران مع أن هذا معروف عند علماء اللغة؟ الجواب على هذا ما قلنا أنه لما كان الفجر فجران في اللغة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الفرق بينهما وما يتعلق بهما من الأحكام, لأن هذا هو الذي يعنى به الشرع, هو الذي يعنى به الشرع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لكل منهما علامة واضحة, بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل وسائل الإيضاح في التفريق بين الفجرين, التفريق بين الفجرين, وبين الحكم المرتب على كل واحد منهما. نعم. طيب, قال في الحديث فجر يحرم الطعام, المقصود به الفجر الثاني, لأنه هو الذي إذا طلع الفجر الثاني حرم الأكل على الصائم, فيحرم عليه الطعام وتحل الصلاة لأنه يكون قد دخل وقت صلاة الصبح. وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح, هذا تفسير من الحافظ ليس موجودا في المتن في متون الأحاديث هذه, وإنما فسر الحافظ فجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح لئلا يفهم عموم الصلاة, وإنما تحرم صلاة الصبح في الفجر الأول لأنه ما دخل الوقت, لأن الفجر الأول بليل كما سيأتي, الفجر الأول بليل. طيب, قال ويحل فيه الطعام, مدام أنه بليل فالأكل بالنسبة لمن أراد أن يصوم مباح. إذا الفجر الثاني تحل الصلاة ويحرم الطعام, والفجر الأول تحرم الصلاة, صلاة الفجر, ويحل الطعام. إذن الحكم متقابل في كل منهما. طيب, حديث جابر اللي ذكر الحافظ ذكر فيه صفة الفجرين وأن صفة الفجر الثاني أنه يذهب مستطيلا في الأفق, وصفة الفجر الأول أنه كذنب السرحان. السرحان بكسر السين تشديد الراء هو الذئب. قالوا إن ذنبه يكون مستقيما إلى أعلى. الفجر الصائل الكاذب اللي هو الفجر الأول كذنب السرحان. وقد ورد في حديث آخر والحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صفة الفجرين الفجر الكاذب اللي هو الأول قال الراوي صوب يده ثم رفعها، يعني إشارة إلى أن الفجر الكاذب يكون هكذا يعني في الأفق، يكون في الأفق يعني كالعمود لا ينتشر لا هنا ولا هناك. هذه صفة الفجر الأول. الفجر الثاني ورد في صفته في بعض الروايات قال فرق بين أصبعيه، وفي لفظ عند البخاري من حديث آخر أوضح قال ووضع إحدى سبابتيه على الأخرى ثم قال بهما هكذا، يعني أن الفجر الثاني ينتشر في الشمال والجنوب هكذا، أما الفجر الكاذب لا ما ينتشر في الشمال والجنوب، إنما يكون كالعمود كذنب السرحان كذنب السرحان. وهذا والله أعلم السبب فيه أنه بالنسبة للفجر الكاذب أن الشمس بعيدة نورها يكون عموديا، لكن الفجر الثاني لما كانت الشمس قريبة نعم صار نورها صار الفجر ينتشر يمينا وشمالا. ولهذا قال العلماء إن الفجر الكاذب يظلم، الفجر الكاذب يظلم يعني يبين مدة ثم يظلم، أما الفجر الثاني هو الفجر الصادق فإنه يزداد إضاءة وإشراقا بسبب أن الشمس تقترب من الطلوع تقترب من الطلوع. وقد ذكر العلماء علماؤنا أن بينهما حوالي ساعة بين الفجر الكاذب وبين الفجر الصادق، هذا الفرق بينهما من جهة الصفة. أما الفرق بينهما من جهة الحكم فقد دل عليه الحديث أن الفجر الكاذب لا يتعلق به شيء، ها؟ لا صلاة ولا صيام. أما الفجر الصادق فتتعلق به الصلاة لأنه يدخل وقتها، ويتعلق به الصيام لأنه يبدأ النهار الذي هو وقت الإمساك الذي هو وقت الإمساك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المواقيت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث موضوعه بيان فضل الصلاة في أول وقتها، بيان فضل الصلاة في أول وقتها. وقد أخرجه الحاكم من طريق حجاج الشاعر عن علي قال حدثنا علي ابن حفص المدائني حدثنا شعبة عن الوليد ابن العيزار قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود ولم يسمه، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود ولم يسمه. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قال: الصلاة في أول وقتها. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين، ولو استزدته لزادني. هذا لفظ الحديث وإسناده عند الحاكم، وقد صححه كما ذكر الحافظ هنا في البلوغ. ثم قال الحاكم: قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكروا هذه اللفظة، يعني بها كلمة، يعني بها الصلاة في أول وقتها، يعني كلمة أول. قال: لم يذكر هذه اللفظة في الرواية عن شعبة إلا حجاج الشاعر عن علي ابن حفص كما تقدم في الإسناد. وحجاج، يقول الحاكم، حافظ ثقة، وعلي ابن حفص المدائني احتج به مسلم، احتج به مسلم. وعلى هذا فجميع الرواة الذين رووا الحديث عن شعبة كلهم يقولون الصلاة على وقتها كما في اللفظ المشهور، إلا علي بن حفص فإنه انفرد من بين الرواة بقوله الصلاة على الصلاة في أول وقتها، اللي كلمة الأولية. وعلي بن حفص هذا صدوق، وثقه أبو داود، وقال النسائي لا بأس به، إضافة إلى أن الحاكم قال إنه احتج به مسلم. أما عزو الحديث للترمذي ففيه نظر، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ، يعني لفظ في أول وقتها أو على أول وقتها، هذا اللفظ لم نجده في جامع الترمذي في مضانه، إنما الموجود في جامع الترمذي الحديث باللفظ المشهور لفظ الصحيحين: الصلاة على وقتها. وقد ذكر كثير من أئمة الحديث هذا الحديث ولم يعزه واحد منهم إلى الترمذي. الحافظ التلخيص ذكر هذا الحديث في هذا اللفظ الذي سمعتم، وعزاه إلى الحاكم فقط، عزاه إلى الحاكم فقط. وفي فتح الباري ذكره الحافظ أيضا وعزاه إلى الحاكم وإلى البيهقي والدارقطني، وكذا أيضا فعل النووي في المجموع وابن رجب في فتح الباري وابن الملقن في شرحه على عمدة الأحكام. كل هؤلاء يعزون الحديث إلى الحاكم، وبعضهم يزيد، البيهقي، دارقطني، ابن حبان، وما عزاه أحد منهم إلى الترمذي. فالظاهر أن عزوه إلى الترمذي لهذا اللفظ إما أنه وهم من الحافظ رحمه الله أو أنه سب قلم، وقد يكون في نسخة من نسخ الترمذي غير التي بأيدينا. المقصود أن الحديث بهذا اللفظ الذي سمعتم ليس موجودا في جامع الترمذي، ومن عزاه من المحققين للبلوغ إلى الترمذي بالرجوع إليه لا يوجد اللفظ هذا، إنما يوجد اللفظ الآخر اللي هو لفظ الصلاة على وقتها. والحديث كما قال الحافظ هنا أصله في الصحيحين من طريق شعبة عن الوليد بن العيزار باللفظ الذي مر، يعني السياق اللي مر، إلا أنه بدل في أول وقتها الصلاة على وقتها، هذا هو اللفظ الموجود في الصحيحين. وبينهما فرق، بين اللفظين فرق، ولهذا تجد أن الحافظ أورد لفظ الحاكم، أورد لفظ الحاكم وأحال إلى لفظ الصحيحين. ولماذا اختار لفظ الحاكم؟ لأنه أدل على المراد في باب المواقيت والاستدلال على الصلاة وعلى فضل الصلاة في أول وقتها، مع أن اللفظ الآخر قد يدل على هذا كما سيأتي. لكن أي اللفظين أصرح الدلالة؟ هو لفظ الحاكم، ولهذا تجد أن الحافظ أورده. الوجه الثاني في هذا الحديث، الحديث دليل على فضيلة الصلاة في وقتها المطلوب فعلها فيه، دليل على فضل الصلاة في وقتها المطلوب فعلها فيه، فلا تقدم عليه ولا تؤخر عنه. لكن إن كانت في أول الوقت فهي أفضل من باب المبادرة والمسارعة إلى ما شرع الله تعالى. وللشافعي في كتابه الرسالة عبارة جميلة في هذا الموضوع، يقول رحمه الله: إن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل، إن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل، لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل. فإن صليت في أثناء الوقت وفي آخر الوقت فلا حرج، لكن أول الوقت أفضل. ولفظ في أول وقتها وإن تفرد به كما مر علي بن حفص من بين أصحاب شعبة، فإن العلماء تلقوا هذه اللفظة بالقبول، وقالوا إن هذه اللفظة تؤيدها الرواية وتؤيدها الدراية، يعني هي مقبولة من حيث الرواية ومن حيث الدراية. فإن علي بن حفص هذا شيخ صدوق صحح الحاكم روايته، فتكون مقبولة من هذه الحيثية. ثم هي أيضا مؤيدة من جهة المعنى، من جهة المعنى. فأولا أن اللفظ الآخر، أعني لفظ الصحيحين، الصلاة في على وقتها، قال العلماء ومنهم الحافظ ابن رجب في فتح الباري، قال إن هذه اللفظة الصلاة على وقتها تفيد ما تفيده اللفظة الثانية الصلاة في أول وقتها، لأن على في اللغة العربية للاستعلاء، للاستعلاء، والاستعلاء في باب الوقت أن تكون الصلاة في أعلى الوقت، وأعلى الوقت هو أول الوقت. وعلى هذا التوجيه الدقيق الواضح تتفق الروايتان من حيث المعنى، تتفق الروايتان من حيث المعنى. المؤيد الثاني عموم الأدلة الدالة على الأمر بالمسارعة إلى الخيرات وأسباب المغفرة ومدح المسارعين، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومدح الله تعالى الصفوة المختارة من خلقه بقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. العمومات في الشريعة الإسلامية الدالة على المسارعة تؤيد الرواية التي انفرد بها علي ابن حفص. وثمة أمر ثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالصلاة، يؤديها بعد الأذان، يترك وقتا لأجل أن يتوضأ المتوضئ ولأجل أن يتهيأ المتهيئ. فمبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات داخل في هذا المعنى. وحتى يعني التأخير لأجل أن يتوضأ المتوضئ ويتهيأ المتهيئ داخل في هذا المعنى، لأن من اشتغل بأسباب الصلاة من الطهارة وتوابعها فإن هذا يصدق عليه أنه أدى الصلاة في أول وقتها، فالصلاة في أول وقتها. ويستثنى من هذا صلاتان: الصلاة الأولى صلاة العشاء، فقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبادر بها، وإنما ينظر إلى حضور الجماعة، فإن رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم أبطأوا وتأخروا أخرها، فتكون مستثناة من هذا الحديث الذي معنا. والصلاة الثانية صلاة الظهر، فقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالإبراد في شدة الحر. الوجه الثالث والأخير، هذا الحديث دل على أن الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال أو أفضل الأعمال، على أنها أفضل الأعمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال أول ما بدأ بذكر الصلاة في أول وقتها. لكن ورد في حديث أبي ذر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. ومثله أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين. ففي هذين الحديثين الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بأن أفضل الأعمال الإيمان بالله، ولا تعارض بين الحديثين، لأن حديث ابن مسعود الذي معنا سيق لبيان مراتب الأعمال الظاهرة، يعني الأعمال البدنية. حديث ابن مسعود جاء في بيان مراتب الأعمال البدنية، وأفضل الأعمال البدنية المتعلقة بحقوق الله تعالى هي الصلاة. أما حديث أبي ذر حديث أبي هريرة فالمراد به أفضل الأعمال على الإطلاق، ولا ريب أن أفضل الأعمال وأوجب الواجبات الإيمان بالله تعالى. فيكون حديث ابن مسعود جاء في بيان الأعمال البدنية، ومعلوم أن الأعمال إذا أطلقت لنصوص الشرع تنصرف إلى الأعمال البدنية، لا سيما إذا كان السائل كما ذكر العلماء يعلم إيمانه، إذا كان السائل يعلم أنه مؤمن وسأل عن أفضل الأعمال فإنما يجاب بالأعمال البدنية. وعلى هذا فلا منافاة بين الأولية هنا والأولية هنا، فالأولية هنا مقصود بها الأعمال الظاهرة البدنية اللي هي أعمال الجوارح، لأن هذا هو المتبادر عند الإطلاق. وحديث أبي ذر يراد به الأصل، يعني ينظر فيه إلى الأصل، الأصل الأصيل إن أفضل الأعمال الإيمان بالله تعالى، ثم بعد هذا تأتي مراتب الأعمال البدنية. الحديث الثاني في درس اليوم عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. الحديث الثالث قال: وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف. الوقت مقدم على وسطه وآخره. الكلام عليهما من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وهو أبو محذورة، وهو أوس ابن معير، معير بكسر الميم تسكين العين المهملة ثم ياء مفتوحة، ابن معير القرشي الجمحي، مختلف في اسمه ولكنه مشهور بكنيته. يقول ابن عبد البر في الاستيعاب: اتفق الزبير وعمه مصعب ومحمد بن إسحاق المسيبي أن اسم أبي محذورة أوس، وهؤلاء أعلم بطريق أنساب قريش، هؤلاء أعلم بطريق أنساب قريش. أبو محذورة هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لما أعجبه صوته، كما سيأتي إن شاء الله في باب الأذان. وبقي على وظيفة الأذان هو وولده، بقوا على وظيفة الأذان. وبقي أبو محذورة في مكة ولم يهاجر إلى المدينة، بقي في مكة مؤذنا ولم يهاجر إلى المدينة، ومات سنة 59، وقيل 79، يعني هكذا مختلف في وفاته رضي الله عنه. حديثه كما قال الحافظ أخرجه الدارقطني من طريق إبراهيم ابن زكريا من أهل عبدسي، من أهل عبدسي، وعبدسي هذه قرية ذكرها ياقوت في معجم البلدان. قال: حدثنا إبراهيم ابن أبي محذورة مؤذن مكة، قال: حدثني أبي عن جدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الحديث. وهذا الحديث كما حكم عليه الحافظ إسناد ضعيف جدا من أجل إبراهيم ابن زكريا، فإن إبراهيم ابن زكريا قال عنه أبو حاتم، قال عنه مجهول والحديث الذي رواه منكر. الحديث الذي رواه منكر. وابن عدي لما ترجمه الكامل قال حدث عن الثقات بالبواطيل, حدث عن الثقات بالبواطيل, وذكر مجموعة من أحاديثه ومنها هذا الحديث, وقال إن عامة ما يرويه أحاديث غير محفوظة, وهي تبين الضعف في حديثه وهو من جملة الضعفاء. ولهذا نقل ابن عبد الهادي أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال من روى هذا ليس يثبت, قال من روى هذا مستنكرا له ليس يثبت. فهذا يدل أو يفسر لنا قول الحافظ كما مر إن هذا الحديث ضعيف جدا. أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب ابن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله, والوقت الآخر عفو الله. وهذا معنى قول الحافظ عندك في البلوغ دون الأوسط, يعني رواية الترمذي ولفظ الترمذي ليس فيه ذكر ما يتعلق بالوقت الأوسط. هذا الحديث قال عنه الحافظ بإسناد ضعيف, وقال عن الحديث الذي قبله بإسناد ضعيف جدا, مع أن عبارة الحافظ بالنسبة للحديث الثاني عبارة قليلة, إن الحديث ليس ضعيفا إنما هو حديث موضوع, موضوع, وآفته هو يعقوب ابن الوليد المدني, لأن يعقوب ابن الوليد هذا كذاب وضاع, كذبه الإمام أحمد وسائر الحفاظ كما ذكر هذا البيهقي رحمه الله, قال البيهقي كذبه أحمد وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع نعوذ بالله من الخذلان, هذا كلام البيهقي. عبد الحق الأشبيلي أعل الحديث بما ليس علة, أعله بعبد الله بن عمر العمري الأول, يعني عبد الله بن عمر عندنا اثنين, الأول عبد الله بن عمر العمري اللي يروي عن نافع, أعله به عبد الحق الأشبيلي مقتصرا عليه. وعبد الله بن عمر هذا ليس بعلة في الواقع في الحديث, يعني فيه من أعظم منه, وإن كان عبد الله بن عمر هذا مختلف فيه, فهناك من يضعفه وهناك من يوثقه, لكن ليس هو العلة في الحديث, إنما العلة في الحديث هو من سمعتم. ولهذا عبد الحق وقال إنه أعله بما ليس بعلة, إنه أعله بما ليس بعلة, وإنما العلة هي من ذكر. وليس أن الترمذي لم يذكر هذا الحديث في جامعه, فدام أنه حديث موضوع فلا داعي لذكره, لكن قد يكون الترمذي ذكره في جامعه من أجل أن بعض الفقهاء استدل به, من أجل أن بعض الفقهاء استدل به. وممن استدل به وهذا عجيب جدا الشافعي رحمه الله, إنه استدل بهذا الحديث في كتابيه الرسالة واختلاف الحديث، فإنه أورد الحديث بدون إسناد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتعقبه بشيء، وهذا غريب من الشافعي رحمه الله. الوجه الثاني أو الثالث، يدل الحديثان على فضل الصلاة في أول وقتها طلبا لرضوان الله تعالى، ورضوان الله تعالى أعظم ما يحصل عليه المسلم، ولهذا قال تعالى بعد ذكره نعيم الجنة ورضوان من الله أكبر، وأن الصلاة في أول الوقت مقدمة على وسط الوقت وعلى آخره، فإن لم تؤدى في أول الوقت فلتؤدى في وسط الوقت لنيل رحمة الله تعالى، وإلا فمعلوم أن الرضوان أبلغ من الرحمة. وأما الصلاة في آخر الوقت فإنها دليل على التكاسل وعلى التثاقل، وما أحوج هذا الإنسان الذي أدى الصلاة في آخر الوقت ما أحوجه إلى عفو الله سبحانه وتعالى. وقد علمتم أن هذين الحديثين ضعيفان والثاني موضوع، وعلى هذا فلسنا بحاجة إلى الاستدلال بهما، لأن عندنا من الحديث القولية والفعلية التي تدل على فضل الصلاة أو على فضل المبادرة بالصلاة ما يغني عن هذين الحديثين، ولله الحمد. الحديث الرابع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. والحديث الخامس والأخير ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص. هذان الحديثان موضوعهما أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر، أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر. أما الحديث الأول وحديث ابن عمر كما قال الحافظ خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء الأربعة، والخامس استثناه الذي هو النسائي. أخرجوه في كتاب الصلاة إلا ابن ماجه فإنه أخرجه في المقدمة باب من بلغ علما. كلهم أخرجوه من طريق قدامة ابن موسى عن أيوب ابن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال رآني عمر ابن عمر أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. هذا اللفظ الذي سمعتم لفظ أبي داود وأحمد أيضا أو قريب منه لفظ أحمد. أما لفظ الترمذي فهو لفظ البلوغ تماما، لفظ البلوغ تماما بدون زيادة. أما لفظ ابن ماجه فإن الحديث عنده بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ شاهدكم غائبكم فقط، بلغ هذا. ولهذا تجد ابن ماجه ما أخرج الحديث في كتاب الصلاة، أخرجه في المقدمة اللي في العلم والسنة، وبوب عليه باب من بلغ علما. ولهذا عزو الحديث إلى ابن ماجه من الحافظ رحمه الله ليس بجيد. لماذا؟ لأن اللفظ المقصود بالباب عندنا بالمواقيت اللي هو لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتين، أو لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتين، ما أخرجه ابن ماجه وليس عنده في السنن أصلا اللفظ هذا. أما اللفظ اللي عنده في السنن صحيح أنه مرتبط بالحديث، نعم هو صحيح أنه مرتبط بالحديث، لكن اللفظ اللي عندنا ليس عند ابن ماجه، ليس عند ابن ماجه. فعزوه إلى ابن ماجه هكذا إطلاقا يظن الظان أن نفس لفظ البلوغ موجود عند ابن ماجه، والأمر ليس كذلك. هذا الحديث وقع في أحد رواته اختلاف، اللي هو أيوب ابن حصين، أيوب ابن حصين، فقد وقع عند أبي داود أيوب ابن حصين، لكن وقع عند الترمذي وابن ماجه محمد ابن حصين بدل أيوب ابن حصين. هذا الرجل مختلف في اسمه، فمنهم من قال اسمه محمد، وهذا رأي أبي حاتم وابنه، ومنهم من قال اسمه أيوب ابن حصين، وهذا رأي الدارقطني والبيهقي، واختاره الألباني، اختاره الألباني. ابن حجر في تهذيب التهذيب ذكر احتمالا لا بأس به، احتمال جيد، يقول اسمه محمد والده حصين، والده كنيته أبو أيوب، فبعضهم اللي ما وجده مسمى يعني مثلا ابن حصين سماه بكنية والده، مدام والده أبو حصين صار يقول له لا ما يأخذ كنية، والده أبو أيوب، إذن وش اسم الولد؟ أيوب، إذن سماه أيوب بن حصين. هذا احتمال ذكره الحافظ، والرجل على أي حال مجهول. ها أقول الرجل اسمه محمد ولا أيوب؟ ها مجهول، كما ذكر الدارقطني ومن بعده الحافظ بن حجر. فإن هذا الرجل ليس له إلا راو واحد اللي بس سند عندنا، وهو من؟ قدامة ها ابن موسى. ولما ذكره ابن القطان في الوهم والإيهام قال إنه مختلف فيه ومجهول الحال مع ذلك، إنه مختلف فيه ومجهول الحال مع ذلك. ونقل أيضا أنه مجهول عند البخاري، عند البخاري وأبي حاتم، قال لأنهما لم يعرفا عنه بشيء، لأنهما عند البخاري وأبي حاتم لم يعرفا عنه بشيء. أما ابن حبان فإن من تساهله رحمه الله أنه أورده في الثقات الجزء السابع صفحة 401 أورده في الثقات، ولا عبرة بهذا لأن المحدثين مطبقون على أنه مجهول. وعلى هذا فالإسناد ضعيف، لكن الحديث له طرق وله شواهد، له طرق وله شواهد. ومن طرقه ما ذكر الحافظ بن عبد الرزاق رواه في مصنفه، ويبدو أن الحافظ له مقصد آخر أيضا برواية لفظ عبد الرزاق، وهو أنه كما في اللفظ الأول، اللفظ الأول ما بين أن النهي، يعني اللفظ الأول في كلمة الفجر، في كلمة الفجر اللي هو إيه؟ لا صلاة بعد الفجر، لكن لفظ عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر، يعني كلمة بعد الفجر تحتمل بعد طلوع الفجر وتحتمل بعد صلاة الفجر اللي من أوقات النهي، لكن رواية عبد الرزاق فيها تفسير للمراد، إن المراد لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. فكأن الحافظ يعني بالإضافة إلى أن رواية عبد الرزاق من الشواهد وإن كانت ضعيفة، لكنه أوردها أيضا لأجل التفسير، لأجل التفسير، فإن كلمة الفجر في الأول محتملة، لكن في رواية عبد الرزاق نص صريح في أن المراد بعد طلوع الفجر. أما حديث عبد الله بن عمر الذي هو من شواهد حديث ابن عمر فقد أخرجه الدارقطني كما ذكر الحافظ من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي، من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وأنت ترى أن الحافظ ما أورد لفظ حديث ابن عمر، ولو أورده لا أغناه عن لفظ عبد الرزاق، إلا إن كان يقصد اللفظ عبد الرزاق يعتبر طريق آخر من طرق حديث عبد الله بن عمر اللي هو حديث الأول. فحديث عبد الله بن عمر اللي هو الثاني هذا يعتبر من الشواهد، من الشواهد، لكنه من طريق من سمعتم اللي عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي. وهذا الإسناد ضعيف من أجل هذا الرجل، ولهذا لما أورده البيهقي في سننه قال: وفي إسناده من لا يحتج به، وفي إسناده من لا يحتج به، وذكر فيما بعد بكلام له المقصود أن يقصد بالرجل الذي لا يحتج به هو عبد الرحمن ابن زياد. وقد نقل الترمذي في جامعه، ما عند الحديث هذا، لأن الحديث هذا ليس عند الترمذي، لكن الترمذي فيه أحاديث أخرى ذكر أن أهل الحديث ضعفوه، أن أهل الحديث ضعفوه، قال: ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى ابن سعيد وغيره. وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. ثم قال: رأيت محمد بن إسماعيل، رأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث، هو مقارب الحديث، لكن الجمهور من المحدثين على أنه ضعيف، وتضعيفهم إياه بسبب حفظه. ولهذا قال الحافظ في التقريب ملخصا حاله، قال: ضعيف في حفظه وكان رجلا صالحا، ضعيف في حفظه وكان رجلا صالحا. أما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فإنه قد مال إلى توثيقه في تعليقه على الترمذي في الموطن الذي ذكره فيه الترمذي في الجزء الأول صفحة 76، مال إلى توثيقه. والظاهر أن هذا التوثيق فيه نظر بناء على القاعدة عند المحدثين، أن الجرح إذا كان مفسرا فإنه يقدم على التعديل، والذين ضعفوه ما ضعفوه سكتوا، إنما ضعفوه من قبل حفظه. الوجه الثاني، هذان الحديثان دليل على النهي عن التنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، والمراد بهما الراتبة، راتبة الفجر. وهذا الحديث وإن كان جاء بصيغة النفي فإن النفي في نصوص الشرع يستفاد منه النهي، وقد مضى أن البلاغيين يقولون إن النفي أبلغ من النهي. وهذا على القول الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا الراتبة، على أن الترمذي رحمه الله قد نقل الإجماع، على العمل بمقتضى هذا الحديث أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. لكن الحافظ تعقب الترمذي وقال إن دعوى الترمذي الإجماع عجيب، فإن الخلاف مشهور كما حكاه ابن المنذر. نعم، ابن المنذر في الأوسط حكى عن جماعة من السلف أنهم يقولون أنه إذا طلع الفجر ولم يكن الإنسان قد أوتر فله أن يوتر ولو بعد طلوع الفجر، ونقل أيضا عن الحسن البصري أنه أجاز ذلك. الحافظ نقل عن الحسن البصري أنه قال لا بأس بذلك، ونقل أيضا عن مالك أنه قال من فاتته صلاة الليل له أن يصلي بعد طلوع الفجر، هذا تعقب الحافظ. الذين أجازوا التنفل بعد طلوع الفجر بما زاد على الراتبة استدلوا بحديث عمرو بن عبسة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الأخير، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح، خرجه أبو داود. قالوا هذا دليل على أن الصلاة تمتد إلى صلاة الصبح، ما هي إلى طلوع الصبح، إلى صلاة الصبح. هذا هو دليل القائلين بالامتداد. لكن القول الأول الذي قررنا وهو منع ما زاد على ركعتي الفجر هذا هو القول الراجح، لأن الحديث المتقدم التي سمعتم وغيرها مما جاء في معناها تدل دلالة صريحة على أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد طلوع الفجر زيادة على الركعتين، بل إن تخفيفهما دليل على أن الوقت ليس وقت صلاة، على أن الوقت ليس وقت صلاة. ولهذا روى البيهقي وابن أبي شيبة عن سعيد ابن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر ويكثر من الركوع والسجود، فنهاه عن ذلك، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا بصلي، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. وهذا يا إخوان يدل على قاعدة مهمة ينبغي أن ينتبه لها، وعليها أدلة من الشريعة، وهي أن موافقة السنة خير من كثرة العمل، أن موافقة السنة خير من كثرة العمل. فهذا الذي يصلي ويكثر من الركوع والسجود بعد طلوع الفجر موافق للسنة، مع أن صلاته عبادة غير موافق للسنة. الذي صلى ركعتي الفجر وجلس أفضل وخير من هذا الرجل الذي استمر يصلي. وعلى القاعدة لي أمثلة أخرى، لكن المقصود أن هذا يدل على أنه لا يشرع بعد طلوع الفجر إلا الركعتان. أما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني، فإن الحديث قد ورد في مسلم وليس فيه هذه الجملة، هذا أمر. الأمر الثاني، إن الحديث ورد بألفاظ أخرى عند أحمد وابن نصر في قيام الليل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: الصلاة مشهودة حتى ينفجر الفجر، إذا انفجر الفجر فأمسك عن الصلاة إلا ركعتين.